الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى المقدمة السابعة من مقدمات التي عقدها المصنف في الكتاب، وتارة يعنون هذا البحث بعلامات الوضع، وتارة يعنون بعلامات الحقيقة والمجاز، كما هو موجود في كثير من كتب الأصول. ولعل الأولى التعبير الأول وهو علامات الوضع، فإن التعبير الثاني وهو علامات الحقيقة والمجاز إنما يتناسب مع تنقيح المعنى المستعمل فيه اللفظ، فإذا وجد لفظ استعمل في معنى ودار أمر هذا المعنى المستعمل فيه أنه حقيقة أو مجاز بعد المفروضية عن تحديد المعنى الحقيقي، فرغنا عن تحديد المعنى الحقيقي، وإنما نتردد أن المعنى المستعمل فيه اللفظ هل هو حقيقة هو المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي، فما هي على العلامة التي يمكن أن نتمسك بها لمعرفة الحقيقة والمجاز أن هذا الاستعمال حقيقة أو استعمال مجازي؟ فتأتينا أصالة الحقيقة، وهي أصالة التطابق بين المعنى المستعمل فيه اللفظ والمعنى الموضوع له اللفظ، بأن يدعى أن ظاهر حال المتكلم، ظهور حال للمتكلم اختار المعنى الموضوع له اللفظ، وإذا أراد اختار معنى آخر من اللفظ غير الموضوع له لا بد أن يبرز لنا قرينة، فيحمل حينئذ المعنى على المعنى الحقيقي. هذا هو ما يتناسب مع علامات الحقيقة والمجاز. ولهذا الأولى أن يعبر عن البحث كما هو موجود في كلمات بعضهم أيضا، هو علامات الوضع. ما هي العلامات والأمارات التي يمكن من خلالها أن نستكشف العلقة الوضعية؟ فنبحث عن علامات شنو؟ الوضع، وهو طرق استكشاف العلقة الوضعية. العلامة الأولى والمعروفة والمشهورة هي علامية التبادر، والكلام يقع في ضمن عدة مطالب. المطلب الأول، ذكر سيد المنتقى رحمة الله عليه صفحة 173 بأن هذا البحث، وهو البحث عن علامية التبادر بل البحث عن علامات الوضع، عديمة الفائدة ولا أثر لها، وبالتالي لا حاجة إلى إتعاب النفس في هذا البحث فإنه عديم الفائدة. وقد تكرر منه قدس سره هذا الإشكال في أوائل المباحث، ولا يخلو بعضها من نعم تأمل، تأمل واضح بعضها، احنا حتى تقول تأمل، تأمل واضح أنه بكثيرا ما يقول لا فائدة فيه، لا ثمرة فيه، لا فائدة فيه، تكرر عنده هذا، ولكنه محل تأمل. على كل حال، والوجه الذي ذكره لبيان أن هذا البحث عديم الفائدة هو أن موضوع الحجية تنقيح المراد الجدي، فهذا هو المهم، وهو تنقيح الظهور التصديقي الظهور الجدي. وحينئذ متى ما ثبت الظهور الجدي تنقح موضوع الحجية، استند إلى الواضع، استند إلى قرينة، قرينة لفظية، قرينة حالية، فلا يهمنا تنقيح المعنى الموضوع له اللفظ، لأن غاية ما يثبت الظهور التصوري. وما هو موضوع الحجية؟ ما هو الظهور التصديقي. فإذا ثبت المراد الجدي ثبت موضوع الأثار، كان هذا ناتجا من الواضع، من القرينة، حقيقة، مجاز، استعارة، كناية، تشبيه، ما شاء الله اصطلاحات، ما يهمنا نحن هذا المطلب، اش دخلنا بهالمطالب كلها، احنا المهم ننقح المراد الجدي. وإذا لم يتنقح المراد الجدي ولو علمنا بالعلقة الوضعية لا يغني ولا يسمن من جوع، ما فائدة فيه؟ ما هي الفائدة في تنقيح المراد أو المدلول التصوري الظهور التصوري، مع أنه لم يتنقح المراد الجدي؟ فما يراد إثباته بالعلامات لا موضوع له، لا ليس هو موضوع الأثر، وما هو موضوع الأثر لا يثبت بالعلامات، فلا معنى لإتعاب النفس الشريفة والمنيفة بمثل هذا الباب. وهذا الإشكال لا يخلو عن غرابة، هذا الإشكال لا يغلو عن غرابة، وكيف يصدر من مثل المحقق سيد المنتقى رحمة الله عليه؟ فإنه من الأمور التي لا تخفى على مثله، وهو علم من الأعلام التحقيق والتدقيق، وهو أنه كجميع الأصول أعرفهم، يعني جميع الأصوليين الذين أعرفهم يرون أن هذا البحث بحث جوهري، بحث مهم، كيف لا يكون له فائدة؟ حتى نسد البحث علامات الحقيقة والمجال على علامات الواقع. لماذا؟ لأن الغرض من هذا البحث تنقيح المعنى الموضوع له اللاف كتمهيد وتوطئة للتوصل به إلى المراد الاستعمالي، وثم ننقح المراد الجدي. نحن لا نبحث، نبحث فقط نبحث المعنى التصوري بما هو معنى تصوري، بل أننا نريد أن ننقح أصل العرش إن صحت، الأساس الذي من خلاله نستكشف المراد الجدي. فبعدما ننقح المعنى الموضوع له اللفظ والمدلول التصوري نتمسك بهذا المعنى لإثبات المعنى الاستعمالي، المراد الاستعمالي، بأن يقال ظاهر حال المتكلم اختار المعنى الموضوع له اللفظ بواسطة اللفظ، وهو مرجعه إلى أصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمعنى التصوري. فإذا نقحنا المراد الاستعمالي تنقح عندنا موضوع أصالة التطابق بين المراد الجدي والمراد استعمالي. فإذا ما نقحنا المراد إذا لم ننقح الظهور التصوري كيف نصل إلى المراد الجدي؟ من قال لكم أن هذا هو المراد؟ يقول هو إذا عرفنا المراد الجدي ما بقي شيء. هو كيف نعرف المراد الجدي؟ قد يقول قائل أن المراد الجدي هو هذا المعنى، قد يقول هذا المعنى، قد يقول قائل أن المراد الاستعمالي كذا. إذا ما هو الضابط؟ لا بد من الرجوع إلى العلامات التي من خلالها نستكشف العلقة الوضعية. إذن هذا هو الغرض من البحث كما هو واضح. فما أفاده أننا إذا نقحنا المراد الجدي لا ينفعنا هذا البحث؟ وكيف ننقح المراد الجدي في غير إطار تنقيح شنو المعنى الموضوع له اللغة؟ إذا ما عرفنا المعنى الموضوع له اللغة ما قال أن هذا هو مراد جدي. وليس الغرض تنقيح المراد أو تنقيح المعنى التصوري بما هو معنى تصوري حتى يقول لا فائدة فيه. إذن هذا إشكال واضح عدم المجيء في المقام. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني تقريب علامية التبادر، وهو أن يقال أن انسباق المعنى من تصور أو سماع اللفظ لا يخلو الانسباق، إما أن ينشأ من العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى، وإما أن ينشأ من القرينة، وإما أن ينشأ من العلقة الوضعية الاعتبارية. يا شيخنا إذا سبق المعنى من سماع اللفظ من تصور اللفظ، ما هو منشأ هذا؟ لماذا سبق هذا المعنى دون ذاك المعنى؟ إما أن هناك علاقة ذاتية بين اللفظ والمعنى، إما أنه هناك قرينة، إما لأجل العلقة الوضعية الاعتباري. والأول باطل لما أشرنا إليه سابقا وقرر في المطولات من بطلان دعوى العلاقة الذاتية بين اللفظ والمعنى. وأما الاحتمال الثاني فهو منفي، لأننا لا نرى قرينة في المقام هي التي أوجبت بل انسباق المعنى من سماع اللفظ، إذ نحن نجرد اللفظ من القرائن المحتملة ونرى الانسباق المذكور، والمفروض عدم وجود قرينة في المقام. فإذا انتفت القرينة وانتفت العلاقة الذاتية سيتعين أن يكون هذا الانسباق ناشئا من العلقة الوضعية. فإذا بطل الأول والثاني تعين الثالث، إذن يكون تبادر المعنى وانسباقه إلى الذهن من حاق اللفظ بلا قرينة علامة على كونه حقيقة، أي علامة على العلقة الوضعية بين هذا اللفظ والمعنى، فيكون المعنى حقيقي. وإلا لولا وضع اللفظ لهذا المعنى لما حصل التبادر والانسباق، مع فرض أنه لا علاقة ذاتية ولا توجد قرينة في المقام. واضح إن شاء الله. هذا هو تقريب علامية التبادر. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث هناك إشكال معروف ومشهور وقديم على علامية التبادر، تعرض له العلماء منذ القديم، فموجود في كلمات الأصوليين منذ القديم، وهو أن علامية التبادر علامية دورية، وما كانت علاميته دورية كيف يكون سببا؟ وبه نستكشف العلقة الوضعية. بيان ذلك بأنه الدور من مقدمتين، المقدمة الأولى هو أن يقال العلم بالوضع يتوقف على التبادر، وهو مفروض البحث. كيف علمنا بالوضع؟ العلم بالوضع يتوقف على التبادر، وهو مفروض البحث من علامية التبادر للوضع. المقدمة الثانية، التبادر يتوقف على العلم بالوضع، وإلا لو لم تكن عالما بالوضع وكنت جاهلا بالوضع كيف انسبق إلى ذهنك من سماع اللفظ هذا المعنى؟ فلا منشأ لانسباق الذهن لهذا المعنى إلا أنك عالم بالوضع في رتبة سابقة. ولهذا الجاهل باللغة، أنا الآن جاهل باللغة الإنجليزية، إذا الشيخ تكلم لي بلفظ بالإنجليزي ما يتبادر لي شيء. أنا جاهل باللغة العبرية، باللغة اليابانية، باللغة الصينية، إذا سمعت لفظا ما أسمع هذا شنو قاعد يتكلم، هذه أصوات، لا ينسبق إلى ذهني شيء. فالتبادر والانسباق متوقف على العلم بالوضع، وإلا لو أنت كنت لا تعلم بالوضع لا ينسبق إلى ذهنك من سماع اللفظ هذا المعنى. فإذا العلم بالوضع يتوقف على التبادر، والتبادر يتوقف على العلم بالوضع. وإن شئت قلت أن التبادر هي عبارة عن حركة الذهن من سماع من تصور اللفظ إلى تصور المعنى، هذه الحركة فعل، والفعل يحتاج إلى علة. ما هو المنشأ للتبادر؟ منشأ التبادر العلم بالوضع، ولولا العلم بالوضع لما حصل التبادر. وبالتالي تكون علامية التبادر علامية دورية، وما كان دور لا يمكن أن يكون علامة، لأن العلم بالوضع يتوقف على التبادر، والتبادر يتوقف على العلم بالوضع، إذن العلم يتوقف على نفسه، فلا يمكن أن يعلم بالوضع، لتوقف العلم بالوضع على نفسه، والمتوقف على نفسه محال، فالعلم بالوضع عن طريق التبادر محال. واضح سيدنا؟ الحمد لله. ما هو الجواب عن هذا الاعتراض؟ خلنا نقرأ شوية. قال لا يخفى، كل لا يخفى، وبدأ لا يخفى ليش نبحث عجل؟ لا يخفى أن تبادر المعنى من اللفظ، ما معنى التبادر وانسباقه بين التبادر وانسباقه يعني سباق المعنى إلى الذهن من نفس اللفظ وبلا قرينة علامة كونه حقيقة فيه في هذا المعنى بداهة، كل لا يخفى والبداهة، بداهة أنه لولا وضعه يضع اللفظ له للمعنى لما تبادر المعنى لمن سبق المعنى. لا يقال كيف يكون التبادر علامة، أنا أقرأ بإرجاع الضمائر، كيف يكون التبادر علامة مع توقفه، مع توقف التبادر على العلم بالوضع. إذا صار العلم بالوضع يتوقف على التبادر كما هو مفروض البحث، والتبادر يتوقف على العلم بالوضع. مع توقف التبادر على العلم بالواضح، على العلم بأنه يعني بأن اللفظ موضوع له، موضوع للمعنى كما هو واضح. يقول واضح المقدمة، لولا علمك بالواضح لما حصلت تبادر. فلو كان العلم به يعني العلم بالوضع موقوفا عليه على التبادر لدار، دار العلم بالوضع، والعلم بالوضع سيتوقف على نفسه، والتوقف على نفسه مستحيل. إذن لن نعلم بالوضع. إذن كيف تكون التبادر علامة على الوضع؟ لا يمكن أن تكون التبادر علامة على الوضع. واضح إن شاء الله الإشكال يا شيخ علي يوسف. أجاب الآخند عن ذلك بأن الموقوف عليه غير الموقوف عليه. الموقوف عليه سلب الشيء عن نفسه مستحيل يقولون. الموقوف عليه غير الموقوف عليه. كيف يكون الموقوف عليه غير الموقوف عليه؟ الموقوف عليه نفسه، كل شيء هو نفسه ونفسه. كيف يسلب الشيء عن نفسه يا سيدنا؟ نسي الضياء اليوم جايب نشيط، جايب القلم وتكتب ما شاء الله. نعم
صاب
لك لانها ماي نشاط من الصبح. خب قد اجيب عن الاعتراض المذكور بعده اجوبه في الكتب، وقد تعرض حق المراجعه اللي حب السيد الشهيد الى اجوبه اربعه عن اشكال الدور. وما يهمنا هو هذا الجواب الذي ذكره الماتن قدس سره، وهذا الجواب مبني على بيان مقدمة وهي اصطلاح العلم الإجمالي، حيث استعمل المصنف في المقام العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. فقال في الجواب، أو شذكر الجواب حتى نبين الإصطلاح، فذكر في الجواب بأنكم قلتم في إشكال الدور مقدمتين العلم بالوضع يتوقف على التبادر، والتبادر يتوقف على العلم بالوضع. ما هو المراد من العلم بالوضع في كلتا القضيتين؟ هل معنى واحد أو ليس معنى واحد؟ يقول المصنف أن العلم بالوضع الذي جعل موضوعا في القضية الأولى، والعلم بالوضع الذي جعل محمولا في القضية الثانية، ليس بمعنى واحد، أي الحد الأصغر في القياس غير الحد الأكبر في القياس، فلا يلزم توقف الشيء على نفسه. إذ العلم بالوضع الذي يتوقف على التبادر، العلم بالوضع تفصيلا هذا الذي يتوقف على التبادر، العلم التفصيلي بالوضع هو الذي يتوقف على التبادر. وفي القضية الثانية التبادر يتوقف على العلم بالوضع، أي العلم بالوضع، العلم الإجمالي بالوضع لا العلم التفصيلي بالوضع. فصارت النتيجة أن العلم التفصيلي بالوضع يتوقف على التبادر اللي هو علامية التبادر. ماذا نريد نحن من التبادر؟ ما هو الذي يتوقف عليه التبادر؟ العلم التفصيلي بالوضع. وأما نفس التبادر فلا يتوقف على العلم التفصيلي بالوضع، يتوقف على العلم الإجمالي بالوضع. فتغير فصح أن يقال أن الموقوف عليه التبادر وهو العلم التفصيلي، غير الموقوف التبادر عليه وهو العلم الإجمالي. وضع العبارة الموقوف عليه التبادر. ما هو الموقوف عليه التبادر؟ العلم التفصيلي، غير الموقوف التبادر عليه، فإن الذي يتوقف على التبادر العلم فصار الموقوف عليه التبادر غير الموقوف التبادر عليه. واضح هذا جواب المصنف. ما معنى علم إجمالي وعلم تفصيلي؟ العلم الإجمالي يطلق في كلماتهم ويراد منه يستعمل بعدة معاني حتى لا يحصل اشتباه، من باب فقط التنبيه وإلا كلكم تعلمون إن شاء الله، من باب ناقل التمر إلى حجار. المعنى الأول، العلم الإجمالي يطلق في مورد بحث الأصول العملية، فيقال أن العلم الإجمالي منجز في بحث قاعدة الاشتغال. والمراد من العلم الإجمالي هناك العلم بالجامع مع الشك في الأطراف الذي قوامه القضية المنفصلة، بأن يقال أعلم بوجود نجاسة ما إما في الإناء الأول وإما في الإناء الثاني، فهي عبارة عن علم تفصيلي بالجامع وتردد في الأطراف، وقوامه صدق المنفصلة إما وإما. أعلم بوجود نجاسة ما في الإناء في أحد الأواني، إما الإناء الأول وإما الإناء الثاني. هذا معنى أول للعلم الإجمالي. المعنى الثاني للعلم الإجمالي ما يذكر في كلمات الحكمة وبعض العرفاء في بحث علم الله سبحانه وتعالى، ويقولون أن علم الله بالأشياء على نحو الإجمال، في قبال العلم على نحو التفصيل. ومرادهم هناك من الإجمال العلم على نحو اللف، في قبال العلم على نحو النشر، وهو علم التفصيل. فيقال مثلا أن الفقيه عالم بالأحكام، عالم بالمسألة على نحو اللف، في قبال العلم على نحو التفصيل والتشريح. وهناك عندهم العلم على نحو اللف أشرف من العلم على نحو النشر، ولهذا قالوا أن علم الله على نحو اللف، بل وعندنا علم على نحو النشر. واستعمل أيضا هذا الاصطلاح من هذا المعنى في علم الإمام عليه السلام، أن يقال أن علم الإمام عليه السلام على نحو اللف، وعندنا علم على نحو النشر. ما لنا علاقة بالتفاصيل في هذا الاصطلاح، هذا ليس هو مرادنا من هذا البحث. المعنى الثالث، استعمل العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في الجواب عن إشكال إنتاجية القياس من الشكل الأول، حيث هناك اعتراض معروف أن الشكل الأول من القياس دوري، حيث عندما تقول زيد ناطق وكل ناطق أخذ زيد متحرك وكل متحرك ممكن، إذن زيد ممكن. فقالوا بأن النتيجة وهي زيد ممكن متوقف على تمامية الكبرى، وهي أن كل متحرك ممكن، والكبرى متوقفة على أنك تعلم أن زيد متحرك وأن زيد ممكن، بل وإلا لو لم تعلم أن وش كان القياس؟ عيد القياس زيد متحرك وكل متحرك، لا مو وكل متحرك ممكن، إذا زيد ممكن. ولو كنت لا تعلم أن زيد ممكن لما علمت أنه كل ممكن متحرك، إذن النتيجة تتوقف على أن تكون الكبرى كلية، وكون الكبرى كلية متوقف على العلم بالنتيجة، إذ لو لم تعلم بالنتيجة كيف علمت بكلية الكبرى؟ هذا إشكال ذكروه على القياس من الشكل الأول. خب، وقد أجيب عن هذا الإشكال بأجوبة عديدة، من الأجوبة أن نفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، بأن يدعى أن العلم التفصيلي والمطابقي بالنتيجة تتوقف على كلية الكبرى، وكلية الكبرى تتوقف على العلم التضمني، على العلم الإجمالي. بشنو؟ بالنتيجة. فما يراد من القياس الوصول إلى العلم التفصيلي، وما تتوقف عليه كلية الكبرى العلم التضمني، العلم الإجمالي بمعنى العلم التضمني. هذا أحد الأجوبة التي ذكرت في محلها، فاستعمل العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. الإصطلاح كم؟ الرابع، وهو ما يهمنا، أن المراد من العلم الإجمالي هو العلم المركوز في النفس الذي لا يلتفت إليه. فأنت تعلم الآن بأشياء كثيرة لا تلتفت إليها تفصيلا، وليس هناك تعلق لحاض بها، ولكنها مما تعلمها النفس، وإن لم يلتفت إلى أنه عالم بها. فكثير من المعلومات مركوزة مغفول عنها، لا يلتفت إليها النفس، ويطلق عليها في بعض الكلمات بالعلم البسيط، أي أنك تعلم ولا تعلم، يعني تلتفت إلى أنك تعلم، تعلم ولكنه غير الجهل المركب، هذا زين، تعلم ولكن لا تلتفت أنه أعلم. مثل واحد يقول عقبه ها تو داري أن أنا عالم، تو ملتفت لأنه أنا عالم. فإذا هناك أشياء مما هي حاضرة عند النفس، منكشفة عند النفس، ولكن لا يلتفت الإنسان إلى أنه عالم بمثل هذه القضايا، فتسمى بالعلم الارتكازي، العلم الإجمالي، العلم المغفول عن، العلم غير الملتفت إليه، العلم البسيط. ما شاء الله، تعبيرا تريد أن تؤدي إلى معنى واحد. وتارة يكون العلم حاضرا عند النفس ملتفت إليه، فإن النفس تلتفت إلى علمها بذلك وتلحظ علمها بذلك، ويحصل هناك علم مركب، مجهل مركب، إن شاء الله علم مركب، يعني يعلم ويعلم أنه يعلم، يعلم بهذه الأسئلة، يعلم بهذا الشيء، يعلم بهذا الأمر، ويعلم أنه يعلم. هذا يسمونه علم تفصيلي، علم مركب، علم ملتفت إليه، ليس علما مركوزا، بل علما حاضرا في أفق النفس، وتلتفت النفس إليه وتلحظه فعلا. واضح إن شاء الله شيخنا. وحينئذ يقال في دفع إشكال الدور بأنه، احنا نعمم الجواب، يقول الآخون تارة يراد التبادر الذي هو علامة على الوضع، التبادر عند غير المستعلم، مو المستعلم نفسه، إنما التبادر عند أبناء العرف، أبناء المحاورة. فما هو العلامة على الوضع؟ ليس تبادر نفس الشخص الجاهل بالوضع، ليس نفس تبادر المستعلم، بل هو تبادر أبناء العرف وأهل المحاورة. وتارة ندعي أن ما هو العلامة هو تبادر نفس الجاهل بالوضع، نفس الشخص، نفس المستعلم. ونحن نذكر الجواب على كلا المحتملين. واضح شيخنا؟ الاحتمال الأول، علامة الوضع ليس التبادر عند المستعلم، بل التبادر عند أبناء المحاورة، بأن يأتي هذا الشخص الجاهل بأن اللفظ موضوع لأي معنى ويلقي هذا اللفظ إلى أبناء المحاورة وأبناء العرف ويرى ماذا ينسبق إلى أذهانهم، يلقي إليهم لفظ القر. القر ما معنى القر؟ يرى ما هو المعنى الذي يتبادر إليهم. فإن جعلنا العلامة هو تبادر أهل العرف والمحاورة، فلا محل أصلا لإشكال الدو. لماذا؟ لأنه يقال، نرجع للمقدمتين، العلم بالوضع عند المستعلم يتوقف على التبادر، صحيح، والتبادر يتوقف على علم أهل المحاورة بالعلقة الوضعية، علمهم بالوضع. فإذا اندفع إشكال الدور، لأن العلم بالوضع في القضية الأولى العلم بالوضع عند المستعلم، عند الجاهل بالعلقة الوضعية. وأما الذي جعل في المقدمة الثانية فقيل التبادر يتوقف على العلم بالوضع، لا على العلم بالوضع عند المستعلم، بل العلم بالوضع عند أبناء العرف وأهل المحاورة، فصار الموقوف عليه التبادر وهو العلم بالوضع عند المستعلم، غير الموقوف التبادر عليه وهو العلم عند أبناء العرف وأهل المحاورة. أنا جاهل بالوضع، ألقي هذا اللفظ على أبناء المحاورة، على أبناء العرف، فما يتبادر إلى ذهنهم هذا علامة للوضع عندي أنا، فعلمي بالوضع يتوقف على التبادر، والتبادر يتوقف على علم أبناء العرف، فاندفع إشكال دو بحذافيره. مرة أستاذ كان عنده كتاب قال واندفع إشكال الدور بحذا قبره. قال حذا قبره؟ شنو حذا قبره؟ ما يسا حذا قبره، حذا فيره. قال لا، حذا قبره. فقال كنو حذا قبره؟ هو نقطة زايدة. فجاب قصة، قال ترى هذا إشكال على أستاذه، وقبل أن يجيب الأستاذ مات هذا الطالب، أما مات المستشكل، فاندفع الإشكال بحذا قبره. قال لي شيخنا حذا فيره مكتوب. قال هذه نسخة بدل، هذه كل قصص نسخة البدل يا سيدة، نسخة بدل، أي مسألة نسخة البدل فيها قصص كثيرة. أتلفظ بالإنجليزي، أتلفظ ما أعرف بالواضح، أتلفظ بالفارسي ما أعرف الواضح، أتلفظ أقول أسد، أتلفظ قلت تلفظ مو مشكلة. أنا أجي أقول يا جماعة أنتم إنجليزية، أنتم العالمون بالفارسية، واضح، أتأتي بلفظ، أأتي بلفظ، أقول سازوار، شو سازوار؟ ما أدري شو سازوار، أطلقه هو. فأقول للشيخ أنتم من أبناء اللغة ماذا يتبادر بها ذهنكم؟ يتبادر هذا المعنى خلاص. صار أنا على أقوله ماذا تبادر؟ تبادركم أنتم وهو أبناء العرف وأهل المحاورة علامة على العلم بوضعي أنا. وابصير خلك مجيد، ما زلت أنت مجيد، لا تخرج عن الجدية. هذا الوجه الأول. المحتمل الثاني أنه لا، ما هو علامة على الواضع التبادر عند المستعلم لا عند أبناء العرف والمحاورة. فيقول الآخند أيضا الإشكال اندفع بأن يقال العلم التفصيلي المركب الملتفت إليه بالوضع يتوقف على التبادر، والتبادر يتوقف على العلم الارتكازي الإجمالي الغير الملتفت إليه المركوز في النفس. فحيث إن هذا من أبناء هذه اللغة فهناك معان ارتكزت في نفسه عندما عاش مع أبناء هذه اللغة، ولا يلتفت إلى هذه المعاني الارتكازية. فيراد من التبادر الانتقال من العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي، من العلم البسيط إلى العلم المركب. ولهذا قلنا أن التبادر مكاشف عن مجهول، علامة بس، علامة، علامة، أمارة، وليس دور التبادر الكاشف عن مجهول تصوري، لأنك أنت تعلم. فنحن ما استكشفنا مجهولا، وإنما جعلنا التبادر علامة وأمارة نكتشف من خلالها الشنو، ونتوصل من خلالها بالوضع ونعلم بها الوضع. فدورها الانتقال فقط من العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي، من حيز الغفلة إلى حيز الالتفات، من العلم البسيط للعلم المركب. وبذلك يندفع الإشكال، فلا دورا. ولهذا قال فإنه يقال الموقوف عليه التبادر، يعني علم التفصيلي، غير الموقوف التبادر عليه وهو العلم الإجمالي. اشرح لنا هالعبارة، لا تخلي عبارات صعبة الموقوف عليه غير الموقوف عليه، جيب عبارات أسهل يا شيخ عبد الجليل. شنو هالعبارات الصعبة؟ نفي الشيء عن نفسه، هذا غير معقول. واحد قد يقول شنو الموقف عليه غير الموقف عليه؟ قال معلى إن شاء الله. فإن العلم التفصيلي، هذا يشرح وش الموقوف عليه. الموقف عليه التبادر ما هو؟ العلم التفصيلي، لف ونشر مرتب. فإن العلم التفصيلي بكونه موضوعا، يعني بكون المعنى موضوعا له اللف، موقوف على التبادر. وهو أي التبادر؟ موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي به لا التفصيلي فلا دور. هذا إذا كان المراد به بالتبادر أي تبادر؟ التبادر عند المستعلم. وأما إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة أهل اللغة فالتغاير أوضح من أن يخفى. أصلاً كان يقول لنا شنو يعني أوضح من أن يخفى؟ أن يخفى تؤول بمصدر، يعني شنو؟ يعني الخفاء. كيف أوضح من الخفاء؟ والخفاء لا وضوح فيه، فهل يصح في اللغة يقول أوضح من أن يخفى؟ في اللغة يصح أوضح من أن يخفى، مشهورة على الألسنة، كيف يكون أوضح من الخفاء؟ تتمة الكلام تأتي الآن، بيدخل بعدين في مطلب مع صاحب القوانين أو صاحب الفصول. وصاحب الفصول هذا صاحب القوانين الموجود عنده الكلام. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.